إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي اللفظية. ويمكن حلقة الأمس تكلمنا عن أن كثير من الألفاظ استخدمت مكان الألفاظ الشرعية، ألفاظ غربية أو ألفاظ مولدة أو ألفاظ حادثة أو ألفاظ مهجنة، وهذه الألفاظ بدورها قامت بإقصاء الألفاظ الشرعية ومن ثم أقصت المعاني الشرعية التي وضعت لها، سواء كانت ألفاظ استخدمت في التشريع أو استخدمت هذه الألفاظ في النواحي القانونية أو النواحي الاجتماعية أو غيرها. مثل بعض النظريات حتى التي تدرس في الجامعات، ما يسمى بنظرية الظروف الطارئة، وهذه النظرية تعني أنه إذا أبرم شخصان عقدا كعقد توريد مثلا ولا عقد إيجارة، ثم حصل هناك سبب قاهر لا يستطيع معه الوفاء بالتوريد أو استغلال منفعة العين المؤجرة مثلا، فإحنا عندنا في الشرع الإقالة، أنك تقبل عذرة وتقيلة، وله أبواب أخرى، فهل هذا سبب يلغي لزوم هذا العقد تأسيسا على قواعد العدل والإحسان ونفي الضرر عن المستأجر والمؤجر، أم يبقى ملزما لأن العقد لازم شرعا وقد وقع برضاهما؟ ليعلم أن هذه المواضعة يسمونها في القوانين الوضعية نظرية الظروف الطارئة، هو اصطلاح كنسي وفرنسي في قضائهما الإداري دون المدني، وهي في اصطلاح القانون باسم نظرية الظروف المتغيرة، وفي القانون الإنجليزي اسمها نظرية استحالة تنفيذ الالتزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب حرب، وفي الدستور الأمريكي هي نظرية الحوادث المفاجئة، على أن هناك طرف مقابل من دول الغرب لم يأخذ بهذه النظرية وهو الأكثر، وهذا الاصطلاح الظروف الطارئة لا وجود لمبناه في الفقه الإسلامي والشريعة، لكن معناه ومحتواه ودلالته موجودة في الشريعة بقواعد مفصلة تحت قاعدة نفي الضرر، والضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار، والضرورات تبيح المحظورات، والضرر الأشد يزال بالأخف، ويدفع الضرر بقدر الإمكان، ويحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، إلى غيرها، والإقالة وغيرها من القواعد الشرعية التي تحل محل هذه النظرية. وفي جملة كبيرة من الفروع الفقهية، سواء كانت على سبيل رعاية مصالح المسلمين العامة كالتسعير ونزع الملكية ومنع الاحتكار والحجر لاستصلاح الأديان والأبدان، أو كالحجر على الماجن أو المتعالم وغير ذلك، كله له معاني عندنا في شريعتنا الغراء. كذلك من الألفاظ اللي خاصة نستخدمها احنا في التعليم، هناك كثير من الكلمات، وهذه الكلمات يوجد بمقابلها أو في مقابلها معاني شرعية، لكن احنا مع الأسف استبدلناها بالكلمات الوافدة، مثل كلمة الأكاديمية، وهي تعني عندنا المجمع العلمي أو الدراسات العليا، لكن استبدلنا الدراسات العليا والمجمع العلمي بكلمة أكاديمية. كلمة الحرية، نحن عندنا العدل مكان الحرية، والإحسان هي مكان الحرية. كلمة المجلس التشريعي، احنا عندنا بمقابلها في الشريعة أهل الحل والعقد. عندنا ما يسمى بالمسؤولية التقصيرية، عندنا في الشريعة اسمها أحكام الضمان، يعني لو قصر الإنسان ما هي الأحكام مترتبة عليه في تقصيره، في القانون يسمونها المسؤولية التقصيرية، في الشريعة نسميها أحكام الضمان، وغيرها من الكلمات التي تستخدم. مثل بعض تسمية كثير من العلوم الأجنبية لها أسماء، مثل الفيولوجيا وهو علم آداب اللغة وتاريخها، السيسيولوجيا وهو علم الاجتماع، السيكيولوجيا وهو علم النفس، الفيزيولوجيا وهو علم وظائف الأعضاء، أعضاء الإنسان، البيولوجيا وهو علم الحياة، الأنثروبولوجيا وهو علم الإنسان، الجيولوجيا وهو علم طبقات الأرض، وغيرها من تعريب الألفاظ حتى نفهمها. لكن المشكلة أن احنا يعني حتى التدريس هذه العلوم قاعد تدرس مع الأسف على مستويات عليا باللغات الأجنبية، فذلك كيف يعربوا لك المعنى أو يعرب المبنى والمعنى غير معرب، فلينتبه إلى ذلك. وهذا حقيقة يعني آخر ما حبيت أن أشير إليه اليوم في جزئية، وهي جزئية كثير من المصطلحات اللي نستخدمها في الجامعات والتدريس والتعليم، مصطلحات زاحمت المصطلحات الشرعية الأصلية فهدمت المبنى وغيرت المعنى. نرجع مرة ثانية إلى الكلمات اللي يقولها كثير من الناس، وهي هل يصح أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فقير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، وأن الزهد إنما فرض عليه ولو وجد النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات لأكلها؟ ومع الأسف يعني واحد شخص مرة في فلسفته يتفلسف على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني النبي لو أدرك البدلة والكرافتة كان لبس البدلة والكرافتة، والنبي لو أدرك السيارة كان ساق السيارة، والنبي صلى الله عليه وسلم لو أدرك المطاعمنا والمشويات كان أكل معانا، وهو أصلا الزهد يعني كان فرض عليه الزهد وهو كان فقير ما ولاقي يأكل أصلا. هذا كله حقيقة من التعدي على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الكتاني رحمه الله بعد بيان ما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من خزائن الأرض، قال الحليمي كما في شعب الإيمان من تعظيمه عليه السلام أنه لا يوصف بما هو عند الله من أوصاف الضعة، فلا يقال كان فقيرا، وأنكر بعضهم إطلاق الزهد عليه، وقد ذكر القاضي عياض في الشفا وعنه التقي السبكي أن فقهاء الأندلس أفتوا بقتل صالح الطليطلي وصلبه لتسميته النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، وزعمه أن زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات لأكلها، فأفتوا بقتله وصلبه. وذكر الشيخ بدر الدين الزركشي عن الشيخ تقي الدين السبكي وحكاه عنه أيضا ولده في التوشيح أنه كان يقول لم يكن صلى الله عليه وسلم فقيرا من المال قط، ولا حاله حال فقير، بل كان أغنى الناس، فقد كفي أمر دنياه في نفسه وعياله. وكان يقول في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني مسكينا أن المراد به استكانة القلب للمسكنة التي هي أن لا يجد ما يقع موقعا من كفايته. وكان يشدد النكير على من يعتقد خلاف ذلك. ولما نقله القسطلاني في المواهب قال الزرقاني في شرحها وهو حسن نفيس. وأما اللفظ الشائع وهو الفقر فخري وبه أفتخر، يعني ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحافظ بن تيمية والعراقي وابن حجر هذا باطل موضوع. قال بعض العصريين وعلى فرض وجود أصل له فمعناه الافتخار بالفقر وإثاره على الغنى حالة نشوء الإسلام وتكوينه، فإن عقب الهجرة النبوية لم يكن في الإمكان تربية وإنشاء الثروة إذ ذاك، ولا ريب أن الفقر في سبيل غاية وفي سبيل الدولة والدين والوطن مزية شريفة توجب الفخر والشرف فتشظف العيش والاقتصاد فخر المؤسسين. وبعد أن عظمت الفتوح فكثرت مداخيل المال على الخلفاء الراشدين وخصوصا في زمن عمر، حتى أنه دهش أخيرا حينما أبلغه أبو هريرة عند قدومه من البحرين أنه أتى 500,000 درهم، ثم كثر الدخل على بيت المال حتى أن عمر كان يحمل في العام على 40,000 بعير كما في طبقات بن سعد، ف40,000 بعير بأقتابها ومتعلقاتها وخدمتها شيء كبير وملك عريض وغنى واسع. وفي طبقات بن سعد أن عمر ابن الخطاب كان ينحر كل يوم على مائدته 20 جزورا، والجزور كما في القاموس بعير أو خاص بالناقة المجزورة وهو جمعه جزائر، فهذا توسيع كبير وبساط عريض لا يمكن لأكبر ملك اليوم في الأرض أن يؤكل على مائدته هذا العدد من اللحوم، والبعير الواحد يأكله 100 رجل، فكأن على مائدة عمر كل يوم 2,000 رجل. والله سبحانه وتعالى الملك القيوم الفتاح، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فلذلك ليتنبه أنه لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، فقد عرض الله سبحانه وتعالى عليه الدنيا بأسرها، فلم يرد صلى الله عليه وسلم إلا أن يعيش عبدا متواضعا لله سبحانه وتعالى. والحرج في ذلك طبعا دائما الفقير يكون موضع الرأفة والشفقة والمسكنة والحاجة، وربما الفقر اضطره أحيانا إلى أن يمد يده للناس ويكون للناس عليه فضل، فلم يكن لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا، فلم يكن صلى الله عليه وسلم فقيرا، بل أغناه الله تعالى وأعطاه، لكن كان صلى الله عليه وسلم دائما يفضل الآخرة على الدنيا، حتى قال لو كان عندي مثل أحد ذهبا لما أتى عليه 3 ليال فقلت به هكذا وهكذا، وأشار بيمينه وشماله حتى لا يبقى منه شيء إلا مال أدخره لدين. فالمقصود من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء، مو من فقر، ما عنده شيء من أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يدخر شيئا صلى الله عليه وسلم، وإلا قد فاضت الأموال بين يديه صلى الله عليه وسلم، فعف نفسه عن هذا المال وتصدق وارتضى صلى الله عليه وسلم أن يعيش كفافا. وإلا انتبهوا، الفقر يدفع إلى إذلال النفس، الفقر يدفع إلى أحيانا إلى أن إنسان يمد يد الآخرين، ولم يكن صلى الله عليه وسلم هذا مقامه ولا هذا ولا هذه منزلته صلى الله عليه وسلم. ما يسمى بالفكر الديني، هل بالإسلام بالفعل فكر ديني؟ الإسلام ليس مجموعة أفكار، لكنه وحي منزل من رب العالمين في القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما لما نقول فكر فهو قابل للطرح والمناقشة، وقد يصح ولا يصح، لهذا فلا يجوز أن يطلق على الدين اسم الفكر، فلا يقال الفكر الديني، لأن التفكير من خصائص المخلوقين، والفكر يقبل الصواب والخطأ، والشريعة معصومة من الخطأ، ولا يقال كذلك المفكر الإسلامي، لأن العالم الذي له رتبة الاجتهاد يسمى مجتهد، والنظر مقيد بحدود الشرع المطهر، فليس له أن يفكر فيشرع، وإنما عليه أن يبحث وأن يسلك طريق الاجتهاد الشرعي لكي يستنبط الحكم. ثم يطلقون المفكر الإسلامي في هذا العصر، يريدون بذلك قدرته على الاستنباط ونشر محاسن الإسلام، فمن هنا يأتي هذا اللفظ ويتمسك الناس به، ويستبدل بدل ذلك باسم الباحث أو المجتهد الإسلامي، وبدل الفكر الديني أن يقال هذا هو الشريعة أو هذه هي الشريعة وهذا يعني هذه أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. كذلك من الألفاظ التي يستخدمها كثير من الناس ولنا فيها وقفة، وهي قولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الرسول، قال السبكي في الطبقات، قال الحسين، سمعت الشافعي يقول يكره للرجل أن يقول قال الرسول، ولكن ليقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكن معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول قال الرسول من غير أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن تسب واحد ولا ولدك تقول قبح الله وجهك، ولا روح قبح الله وجهك؟ هذه في الحقيقة، وأنا مو بس سيدي يعني، ينبغي أن أبين مع الأسف كثير، وهذا نقد حقيقة ونصيحة أوجهها لكثير من الأخوة عفى الله عنهم اللي يشتغلون في المسارح أو في المسرحيات أو في غيرها. يعني المسرح هو يوصل رسالة تربوية، خاصة إذا كان مسرح أطفال، مو المسرح يوصل رسائل فيها تعلم كلمات وقحة ولا كلمات نازلة ولا كلمات سوقية ولا كلمات السب ولا استهجان بالخلق ولا إثارة فتنة. يعني مع الأسف اللي أصبح مسوق له الآن من المسرحيات، خاصة المسرحيات الطفولية، يؤسفنا في الحقيقة أن غالب الألفاظ المشحون فيها النص أو على الأقل التي يتكلم بها الممثل، مع الأسف كلها سباب وشتم واستهزاء بالخلق، واللي يسمونه الحين اضغطه، يعني نكت عليه لين يضحكون عليه الناس، وهذا مع الأسف كله يعني لا يوافق رسالة المسرح التي أسس لأجلها، ولا يوافق كذلك النصوص المجازة، ولا يوافق حتى تعاليم تتعلمها أولادك. يعني هذه كلمات المسرح، القاعة مليانة فيها 1000 2000، غير من يسمعك بالإذاعة، غير من يشاهدك بالتلفزيون، بعدين أنت قاعد تحمل الناس رسالة، وهذه الرسالة لو أخذها الأولاد، هذه الكلمات مع الأسف الكلمات السوقية اللي قاعد تقال اللي فيها سب وشتم، ويتعلمونها الناس مثل كلمة قبح الله وجهك وغيرها من الكلمات هذه، الناس قاعد تتعلمها ويحملونها الأطفال، وأنت تحمل إثمهم، لأن من دعا إلى ضلالة كان عليهم من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أنت قاعد تحمل أوزار الناس وهم يحملون أوزارهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، تبع علم ولا بغير علم، قاعد تشيل أوزار هؤلاء الناس. ذلك انتبه لهذه الكلمات، وخاصة نصيحة للأخوة اللي يعملون في المسارح وغيرها، أو الأخوة اللي يسوون قصص متحركة ولا كاريكاتيرات ولا غيرها، لينتبه الإنسان الكلمات التي يقولها. جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قبح الله وجهه، رواه البخاري في الأدب المفرد وابن خزيمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فليتنبه الإنسان إلى هذه الكلمة، فلا يقول قبح الله وجهه. قترة اسم من أسماء الشياطين، مو غترة اللي نلبسها، لا، قترة اسم من أسماء الشيطان، وهو اسم لإبليس، كما قال الخطابي، قال قترة أو يقال قترة كنيته، وأبو قترة حية خبيثة. والمنع من التسمية بأسماء الشياطين قد ورد النص به، قال صلى الله عليه وسلم كما جاء، قال تعوذوا بالله من الأعميين ومن قترة ومن ولد، وهذا لا يثبت طبعا، ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من باب التوقي والأعميان اللي نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هو السيل والحريق، يعني يحرق كل شيء ويعمي كل شيء، فهذا يتنبه لذلك وإن كان الحديث لا يصح. لكن الحديث الأول اللي ذكرت لكم وهو أن يعني الإنسان لا يتسمى بأسماء الشياطين فليتنبه إلى ذلك. هل يصح لفظ القديم على الله فيقال إن الله قديم؟ في منظومة المقدسي لمفردات الإمام أحمد رحمه الله قال: الحمد لله القديم الأحد الواحد الفرد العظيم الصمد. وفي منظومة السفارين في العقيدة قال: الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. وبما أن أسماء الله توقيفية فإن لفظ القديم لا يرتضي السلف تسمية الله به لعدم ورود النص به، لكن يصح الأخبار به. نعم الله قديم، يصح الأخبار به عن الله سبحانه وتعالى، لأن باب الأخبار والصفات أوسع من باب الإنشاء والأسماء، فلا يسمى الله سبحانه وتعالى قديما، فباب الأسماء توقيفي، لكن يخبر بأن الله سبحانه وتعالى نعم قديم، لكن لا يطلق أو لا يطلق هذا اللفظ على الله سبحانه وتعالى أو هذا الاسم على الله عز وجل. القرآن قديم، هل يصح أن نقول أن القرآن قديم؟ عقيدة أهل السنة من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا هي ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن القرآن العظيم، القرآن اللي موجود الآن بين الدفتين اللي يقرأه الناس ويحفظه الناس، هذا الذي تكلم به الله عز وجل فأخذه عنه جبريل فتكلم به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فنقله النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة إلى الصحابة، وما تزال الأمة تأخذها جيل من بعد جيل إلى يومنا هذا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فيرون أن هذا القرآن اللي موجود مو خلق، مو الله قال لكن فكان، إنما هو كلام تكلم الله به. ليش؟ لأن بعض الناس يقول الله ما يتكلم، إنما هو شيء نفسي عنده يريد الشيء فيقع، فنفوا عن الله صفة الكلام. والله تعالى أثبت أن القرآن كلامه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ولذلك القرآن الله سمى كتابه كلاما، فأجمع أهل السنة والجماعة من أن القرآن العظيم كلام الله، وكانت هذه العبارات كافية لا يزيدون فيها. فلما بانت في المسلمين البوائن ودبت الفتن في من شاء الله، فاه بعض المفتونين بأقوال وعبارات يأباها الله ورسوله والمؤمنون، وكلها ترمي إلى مقاصد خبيثة ومذاهب رديئة تنقض الاعتقاد وتفسد أساس التوحيد على أهل الإسلام. فقالوا، يعني المبتدعة قالوا: القرآن مخلوق خلقه الله في اللوح المحفوظ أو في غيره. وقالوا: القرآن قديم. وقالوا: القرآن حكاية عن كلام الله. وقالوا: القرآن عبارة عن كلام الله. وقالوا: القرآن ليس كلام الله لكن عبارة عنهم. وقالوا: القرآن حكاية عن المعنى القديم القائم بنفسه. وقالوا: القرآن عبارة عن المعنى القديم، والقرآن صفة فعل لا صفة ذات. وقول اللفظية منهم: لفظي بالقرآن مخلوق، والقرآن قديم وهو معنى قائم بنفسه تعالى ليس بحروف ولا صوت، والقرآن هو قول جبريل وعبارته ألفه بإلهام الله له، وكتاب الله غير القرآن، وغيرها من المقولات الباطلة والعبارات الفاسدة ذات المقاصد والمحامل الناقضة لعقيدة الإسلام. ولذا قام سلف الأمة وخيارها وأئمتها وهداتها في وجوه هؤلاء ونقضوا عليهم مقالاتهم وأوضحوا للناس معتقدهم وثبتوا الناس على ذلك بتثبيت الله لهم، فقالوا: هذا المنزل هو القرآن، وهو كلام الله، وأنه عربي، والقرآن كلام الله حقيقة، والقرآن كلام الله غير مخلوق، والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ تنزيلا ويعود إليه حكما، كما ذكر يعني كثير من السلف هذه الكلمات في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي وغيرها. والكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، يعني الكلام الذي تقرأه هو كلام الباري لكن الصوت صوتك. فنضر الله وجوه أهل السنة والجماعة، وكثر الله جمعهم، وجعلنا الله وإياكم منهم في نصرة الدين والذب عنه والوقوف أمام جميع المخالفين الملحدين. وفقنا الله وإياكم لكل خير. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد إن شاء الله، ونستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.